من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في الفتوى 27 بالنسبة إلى أرباح المكاسب وفاضل المؤونة، وذكرنا أن الكلام في وجوب الخمس بالنسبة إلى أرباح المكاسب مما لم يقع فيه خلاف بين الإمامية إلا من ابن الجنيد وابن أبي عقيل العماني. ذكرنا كلماتهم وتبين أن كلماتهم لم تكن صريحة في نفي وجوب الخمس بالنسبة إلى أرباح المكاسب وفاضل المؤونة، ونستطيع أن نقول أن عدم الخلاف الذي ذكرنا يمكن أو يصلح نوعا ما أن يكون دليلا ومستندا، وإن قلت أنه إذا احتملنا وجود أدلة على ما يأتي فعندها يكون هذا عدم الخلاف أو الإجماع يكون مدركيا، وإذا كان مدركيا فلا تكون له قيمة علمية. فنستطيع أن نقول الآن إما أن يكون دليلا أو لا يكون دليلا. إذا لم يكن دليلا على وجوب الخمس بالنسبة إلى أرماح فلابد أن نبدأ بالدليل الأول. الدليل الأول والمستند الأول على وجوب الخمس في فاضل المؤونة هو درسنا من الآن يبدأ بإخوان. الدليل الأول هو إطلاق الآية الكريمة آية الخمس. فهنا عندما يقول الباري جل وعلا في الآية الكريمة حيث ذكر الغنيمة، وكلمة الغنيمة مطلقة لكل ما يغنم بمعنى كل ما يستفاد وما يستفيده المكلف، ولا يصح أن نجعل سبب نزول الآية في معركة بدر مقيدا لهذا الإطلاق بالنسبة إلى الآية الكريمة، تبقى محافظة على إطلاقها حتى لو كان سبب النزول كان سببا خاصا وكان سبب النزول في واقعة بدر، بل الآية تبقى على إطلاقها لأن المورد لا يخصص الوارد. وتكلمنا بصورة مفصلة حول هذه القاعدة الأصولية وأن المورد لا يخصص الوارد. فإذا بعد سبب النزول يصلح لتقييد أطلاق الغنيمة؟ لا يصلح. إذا الآية الكريمة تبقى ماذا؟ مطلقة. كذلك لا يصلح أن نقيد الغنيمة في الآية الكريمة بغنيمة الحرب، لا يصح أن نقيد الآية وكلمة الغنيمة بغنيمة الحرب، بل الأعم من غنيمة الحرب وأرباح المكاسب. أي غنيمة يغنمها الإنسان يصدق، أو أي ربح يربحه الإنسان يصدق عليه أنه غنيمة. فإذا هنا نقول بالنسبة إلى الآية الكريمة هل ذكرت المتعلق بالنسبة إلى الغنيمة؟ الغنيمة هل هي غنيمة حرب؟ كلمة حرب، كلمة مكاسب مثلا بالتجارة بالصناعة بالزراعة، حددت الآية الكريمة لو ما حددت؟
لا ما حددت.
لم تحدد الآية الكريمة متعلق الغنيمة. وكما أخذنا في علم الأصول أن حذف المتعلق يفيد ماذا؟
سلام.
يفيد العموم. إذن المراد عموم ماذا؟ عموم الغنيمة، مطلق الغنيمة. لم تقيد الغنيمة بمورد معين. إذن وقد تقول، قد تقول هل يوجد مؤيد في الآية الكريمة يدل على هذا العموم، هذا الشمول، هذا الاستيعاب للغنيمة؟ أقول لك نعم، في الآية الكريمة ذكرت من شيء وما غنمتم
شيء،
هذا ينسجم مع الإطلاق والعموم، لو ينسجم مع الخصوص واضح. فإذا هنا نقول يوجد ما يؤيد في الآية الكريمة أن الغنيمة لم تقيد بماذا؟ لم تقيد بشيء. بل أكثر من ذلك، بل أكثر من ذلك، قد تقول قد دفع دخل، دفع توهم، تقول لا المراد من الغنيمة غنيمة الحق. شو يكون الجواب؟ سيجي واحد يقول لا الغنيمة غنيمة حرف ولا تشمل باقي الغنائم. هذا الإشكال وجيه لو مو
وجيه؟
جوابه نقول الآن لو لم تكن هناك غنيمة إلا في الحرب، هذا الكلام هذا مضمونه، لو لم تكن هناك غنيمة إلا في الحرب، زين إذا ماكو حروب،
ها؟
إذا ماكو حروب، هذا ألا يتنافى مع أن التشريعات تكون مطلقة وشاملة للزمان والمكان؟ ها؟ يعني هذه الآية لو حصرناها بالحرب فقط، إذا انتهت الحروب بعد الآية إلها
تموت الآية،
فإذا لا يمكن تقييد، هذا راح له لازم باطل، وهو أن يكون هذا التشريع ما بعد عدم وجود الحرب يكون تشريع لا فائدة منه، تشريع لغوي. فإذا لكي ننزه المتكلم عن اللغوية نقول المراد من الغنيمة الغنيمة الأعم من غنيمة الحرب وغنيمة الأرباح المكاسب. إذن لا يمكن حصر ماذا؟ لا يمكن حصر هذه الآية الكريمة بالحرب فقط. نقول بعد هذا الإطلاق في الآية الكريمة وما ادعي من وجود وجوه لتقييد الآية الكريمة، هذه الوجوه المدعات ساعدوني صمدت لتقييد الآية لو ما صمدت؟ ما صمدت. إذن تبقى الآية الكريمة على ماذا؟ على أطلاقها. قولوا ويا، وإذا بقيت الآية الكريمة على أطلاقها إذن بعد تكون شاملة لأرباح المكاسب لو مو شاملة؟
شاملة،
لأن الغنيمة من تقول غنيمة يعني شنو؟ يعني الفائدة، أنت مرة هاي الفائدة تحصلها بالحرب، مرة الفائدة عندما تزرع، مرة الفائدة عندما تشتغل، مرة الفائدة من عندك معمل، مرة الفائدة. إذن الفوائد ماذا؟ متعددة، ولذلك تسمى بأرباح المكاسب. ما زاد ما فضل عن مؤونة السنة، إذن كل ما صدق عليه أنه غنيمة أنه فائدة يكون داخل تحت من؟ تحت أطلاق الآية الكريمة. وهذا دليل اجتهادي نستغني بأطلاق الآية الكريمة بهذا البيان، لأنه لم نجد ما يصلح لتقييد الآية الكريمة. قد تقول شو ما استعنا بكلمات اللغوية؟ ها؟
صحيح، مع أنه كانت
قبل الغنيمة
فقط.
شنو تقولها بضرس قاطع؟
اللغة
تقولها بضرس قاطع؟ ها؟ خلاص. كلمات أهل اللغة. أول ما بحثنا ودخلنا بحث الخمس، قلنا بعد التنزل، بعد التنزل عن حجية قول اللغوي، وسلمنا أن قول اللغوي حجة، هذا تنزل، يعني هو مورد خلاف، البعض لا يقبل بحجية قول اللغوي. بعد التنزل نقول إن كلمات اللغوي مختلفة، بعضهم يقول هكذا وبعضهم يقول هكذا. نحن في مورد اتفاق اللغويين نقول أن قول اللغوي حجة لو مو حجة، في مورد اتفاق اللغويين، فكيف إذا اختلف اللغويون؟ واضح الكلام؟ فإذا ولذلك المصنف حفظه الله وغيره لم يقفوا عند كلمات اللغويين بالنسبة إلى أطلاق الآية الكريمة. إذن إلى هنا نقول عندنا دليل صامد، دليل تام على أن الغنيمة ماذا؟ كلمة مطلقة في الآية الكريمة، وما ادعي بأن يكون مقيدا لها بحمد الله لم يصمم. إذن أرباح المكاسب بعد راح تدخل تحت من؟
تحت إطلاق آية الغنيمة.
هذا يا مستند المستند الأول. المستند الثاني شنو سؤالك شيخنا؟ أريد أن تسأل.
عفوا شيخنا، كلامنا بأن الغنيمة كذا،
لعله
يقولون استحسان.
شلون يعني؟
يعني
يقولون
الغنيمة شاملة،
شاملة
غير شاملة
للمكاسب،
شاملة لكل
المكاسب. إيه أنا أخرج بتلك دليلين. بيان الأول نبحث ما هو الصالح لتقييد الآية، تقول سبب النزول هذا مو هو زين، ما هو الصالح لتقييد الآية؟ بعد أحسن، بعد الآية غير كن أكو فد شيء يقيدها. وجدنا أن سبب النزول لا يصلح لتقييد الآية. الآية عندما نأتي إلى القاعدة الأصولية القائلة أن حذف المتعلق يفيد العموم، ليش ما وضحت الآية أنه هذه الغنيمة غنيمة حرب؟ ليش انحذف المتعلق؟ تقدر تقول الآية غنيمة حرب، غنيمة مكسب، غنيمة زراعة، غنيمة صناعة. إذن حذف المتعلق يدل على ماذا؟ يدل على العموم. إذن ما يصلح أن يكون قيدا للآية ما صلح، ما يصلح ما صلح، فإذن الآية تبقى على أطلاقها. وكلمات اللغوين مثل ما ذكر جناب الشيخ أن كلمات اللغوين مختلفة. إذن المستند الأول شيخنا بحمد الله تعالى أطلاق الآية الكريمة تام وتكون أرباح المكاسب زين. تعال إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني الذي ذكر لأجل إثبات وجوب الخمس في أرباح المكاسب هي الروايات، ويقول أعلامنا يقولون كادت أن تبلغ حد التواتر، خلينا نقول مستفيضة، والاستفاضة درجة دون التواتر. منها موثقة السماع، موثقة السماع نقرأها موثقة السماعة من الكتاب، بعد ذلك نقرب الاستدلال. لاحظ الكتاب يا أخوان، يقول وتدل على ذلك، ذلك المن اسم إشارة زين، مضافا إلى أطلاق الآية الكريمة آية الغنيمة. يعني المصنف يقول ما يحتاج نبحث من أطلاق الآية الكريمة، مضافا يعني أطلاق الآية الكريمة مسلم، لا يوجد ما يصلح لتقييدها. النصوص الخاصة، خلونا خط تحت الخاصة، مو نصوص عامة، النصوص العامة اللي يجيب ذهنكم يا نصوص لا لا مو خاصة في قبال، لا
عامة الخمس،
لا
سواء كان غنيمة أو غيرها،
لا ها لا
الحرب
هي الخمس وغيرها. شنو غيرها؟
الزكاة،
الزكاة ذي تصير موارد. شنو موارد عامة؟ لا لا، المصنف يقول ما لنا علاقة بالموارد العامة، عندنا موارد خاصة وردت، جيب لنا المورد الخاص خلينا نشوفه خاص لا مو خاص. يقول سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس ما أفاد الناس
كل ما فيه فائدة
صح لو مو صحيح؟ وهاي رواية بعد موثقة من قليل أو كثير تقريب الاستدلال إن قول الإمام سلام الله تعالى عليه إذا كل ما يغنمه وما يستفيده الإنسان لابد أن يقوم بتخميسه سواء كانت الفائدة قليلة أو كانت الفائدة ماذا؟ كثيرة وكما نرى أنه هذه الرواية شنو مقيدة لو مطلقة هم كذلك مطلقة باعتبار أنه بمجرد حصول الفائدة يجب عليك ماذا؟ أن تخمس هسه بعد ما نريد ندخل بيا بحث بيا بحث المصنف يقول يا بحث يندفع هذا الإشكال يا إشكال تقول هذه الرواية بعد الآية دلت على وجوب الخمس في أرباح المكاسب لو ما دلت
دلت
والآية والرواية مطلقة مثل ما الآية مطلقة مطلق الفائدة قليل كثير معنى إذا بقينا نحن وهذه الرواية اليوم حصلت لك فائدة يجب عليك الخمس زين ومؤونة العيال مؤونة السنة احنا مو نسمي هذا البحث فاضل المؤنة شنو يعني فاضل المؤنة يعني ما زاد عن مؤونة سنتك ما زاد انت تبقى تصرف الى ان توصل راس السنة راس السنة الخمسية كل ما ما زاد عن المؤنة هذا يجي فيه الخمس يعني مثلا انت عندك 10 ملايين وصلت الى تصرف على اكلك على ملابسك على حاجاتك الضروريه على كتبك على وصلت الى راس السنه واذا انت مثلا زاد عندك 8 ملايين اذن هذه زائده لو مو زائده
زائده
هاي زائده تخمس يسمى بفاضل واضح يعني ما زاد عن مؤونتك وعن مؤونه عيالك وعن مؤونة من تجب عليك نفقته كالوالدين ما زاد عنها يجب فيها ماذا؟
الخمس
زين هذه الرواية وهي موثقة السماعة أشو ما بها كلمة مؤونة ما قالت ما تغنمه ما تستفيده يجب فيه الخمس بعد استثناء المؤونة ما قالت الرواية هكذا مع أنه هذا خلاف ما هو معهود وما هو متبانى عند الفقهاء أن الخمس يكون بعد ماذا؟ واضح؟ بعد استثناء المؤونة المصنف يقول ترى هذه مسألة محلولة والجواب عليها بسيط عندنا روايات أخرى قيدت هذا الإطلاق نقرأ من الكتاب بعد ذلك نقول يقول وإطلاقها إطلاق من؟ موثق السماعة أطلاقها من يا ناحية بمجرد أن تحصل على الفائدة يجب عليك التخميس مطلقا مقيد بما دل على كونه بعد المؤونة كما في صحيحة علي بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني فكتب وقرأه علي بن مهزيار خلوا لي خط تحته وقرأه علي بن مهزيار عليه قرأ علي بن مهزيار قرأ شنو لا جواب الإمام قرأ جواب الإمام عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان إذن هذه الرواية بعد تقيد الرواية الأولى لو ما تقيدها
تقيد
واضح أنها تقيد لأن ذيك مطلقة من ناحية قبل المؤنة لو بعد المؤنة اجت الرواية مال ابن مهزيار ايش قالت لا بعد المؤنة فنقيد إطلاق إذن من ناحية تقريب الاستدلال ما عندنا مشكلة إذن إلى هنا يا أخوان، إذن إلى هنا نقول عندنا مستندان، المستند الأول إطلاق الآية الكريمة، والمستند الثاني هو ما كادت أن تصل إلى التواتر، يعني روايات مستفيضة دلت على وجوب الخمس في كل فائدة قليلة أو كثيرة بعد إخراج المؤونة. زين، خلصنا. عندنا مشكلة، وهي مشكلة سندية بالنسبة إلى رواية علي بن مهزيان. خلنا ناخذ السندين بالنسبة إلى رواية سماعة الأولى. سألت أبا الحسن عليه السلام، هذه الرواية وردت في كتاب الكافي في الجزء الأول صفحة 545 الحديث 11، علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن سماعة. زين، بالنسبة إلى الحسين بن عثمان عند المراجعة في كتب الرجال وفي كتب الأحاديث تارة يذكر الأعلام أن ابن أبي عمير يروي عن الحسين بن عثمان، وأخرى يروي عن الحسن بن عثمان، ووجدت موارد متعددة تارة الحسين وتارة الحسن. طبعا نحن لا نتعرض إلى وثاقته باعتبار أنه ثقة، لكن الإشكال وين؟ مرة الروايات تعبر الحسن بن عثمان ومر الحسين بن عثمان. عندما نستقرأ العناوين لهذا المعنون، المعنون واحد، هو الراوي واحد، لكن عناوينه متعددة. العنوان الأول فقط الحسين بن عثمان. العنوان الثاني الحسين بن عثمان الأحمسي الكوفي. العنوان الثالث الحسين بن عثمان الرواسي. ثلاث عناوين. مع هذه العناوين الثلاثة تارة نجد ابن أبي عمير محمد تارة يروي عن الحسن بن عثمان، وأخرى يروي عن الحسين بن عثمان، وهذا بلا ريب يكون داخلا تحت التصحيف، لأن المعنون واحد بلا ريب، وابن أبي عمير من البعيد جدا أنه يوجد راويان بهذه المواصفات، ويكون المعنون متعدد. فإذا المعنون واحد، نعم صار تصحيف، والحسين مع الحسن آنذاك بالكتابة القديمة الخط اليدوي، التصحيف قريب لو مقريب، لا يفترقان إلا بالنقاط. فعندما ذكر الشيخ الطوسي مثلا أو الشيخ الكليني الحسن بن عثمان باعتبار أن الأصل الذي نقل عنه فيه الحسن بن عثمان أو فيه الحسين بن عثمان، كذلك عندما طبعت الكتب كتب الحديث ونقلوا عن الكليني، وكذلك الكليني هم كان خط يدوي، هم صار تصحيف ما بين الحسين وما بين الحسن. هاي الملاحظة للأسف ما أشار إليها المصنف في هذا الزين. نأتي إلى الحسن ابن عثمان. الحسن ابن عثمان لم يذكره السيد الخوئي رحمه الله، بل ذكر السيد الخوئي فقط الحسين بن عثمان، مع أنه حسب منهج السيد الخوئي المفروض يذكره أو ما يذكره؟ حسب المنهج، لابد أن يشير إليه السيد الخوئي. هسه لا أقل يقول يا بأكو تصحيح، مو هي أكو روايات بعنوان الحسن، أكو روايات بعنوان الحسن بن عثمان. مع ذلك السيد الخوئي زين. والأغرب من ذلك، والأغرب من ذلك أن مستدركات كتاب رجال السيد الخوئي للنمازي أليس هو استدراك على ما فات السيد الخوئي؟
نعم.
للأسف النمازي هم ما ذكر من هو استدراك، يعني ما فات السيد الخوئي لابد أن يقوم بذكره، مع ذلك هذا المورد هم ما ذكره. مع سؤالنا هذا أخوان، توجد روايات معنون بها الحسن بن عثمان، معنون بها، إذن حسب المنهج لابد أن يذكره السيد الخوئي وفضلا عن النمازي. زين، من يقول، من يقول أن الحسين هو نفس الحسن أو الحسن هو نفس الحسين؟ لعله يوجد معنونان، لعله يوجد شنو راويان، مو راوي واحد. سؤال في محله لو مو في محله؟
في محله.
يعني شنو راويان، واحد اسمه الحسن واحد اسمه الحسين واثنينهم أولاد عثمان، شنو غريبة يعني؟ مو غريبة. لماذا لا نقول بالتعدد؟ يعني شلون التفتنا إلى هاي المشكلة؟ شيخنا الذي التفت، الذي التفت إلى هذه المشكلة وأن المعنون واحد لكنه يوجد تصحيف، هو السيد البروجرد رحمه. هاي فائدة طبقات الروايات، واضحة الفكرة؟ فائدة الطبقة هنا تظهر، لأن طبقة الحسن هي نفس طبقة الحسين، اثنينهم يروون على من؟ من تستقرئ الروايات أخوان، مرة رواية بهاي الصفحة ومرة رواية بهاي الصفحة ما تلتفت للفرق بيناتها، أما من تخلي محمد ابن أبي عمير يعني جيب لك ورقة من هنا لهناك وتشوف الذي يروي عنه محمد ابن أبي عمير، راح تكتشف الخلل، التصحيف، الزيادة، النقيصة، العنوان، اللقب، الكنية. هاي فائدة الطبقات. ولذلك نقول إنه
الزمن
الذي ذكره السيد البروجردي للحق والإنصاف لا مثيل له في قضية ضبط الأحاديث، ضبط المتون، ضبط الأسانيد وباقي هاي واحدة منها.
قد يكون طبقة واحدة.
شيخنا ما جاي تقول بضرس قاطع، قد وقد وقد
لو لقبين ما كنت
سألت
واحد في يسر وياسر.
إيه؟ لا مثل هذا يشيرون له، مثل هذا اللي تفضل بيشيرون له، مثل ما مرة ينسب إلى أبيه مرة ينسب إلى جده يشار له، أما هذا لا تفضل فيه لا ما يشيروا له. زين، السيد البروجرد إذا تراجعون الطبقات الآن، طبعا الكتاب هذا انطبع وتكثر بفضل الله سبحانه وتعالى، أنا كان عندي المخطوط آنذاك يعني قبل 30 سنة أكثر، كان مخطوط ما كان مطبوع، المطبوع هواي يحلك مشاكل. السيد البروجردي يكتب الحسين ويكتب يمه الحسن بعد يقول بن عثمان، فمبين أكو اسمين، أنت كنت تروح للروايات وتبحث تشوف الاسم متكرر أو متكرر. زين، هسه رواية سمع بها فقط هاي المشكلة الحسن والحسين، وبعد اتحاد الطبقة وبعد التقارب هم الذي يروي عنه الذي هو كذلك يروي عنه كذلك اسم الأب، نستنتج أنه المعنون واحد والعنوان متعدد. المهم تعالوا إلى رواية ابن مهزيار، علي بن مهزيار. هذه الرواية يا أخوان وردت في كتاب الاستبصار في الجزء الثاني صفحة 55 حديث 183، قال الشيخ الطوسي علي بن مهزيار قال كتبت في كتاب التهذيب في الجزء الرابع صفحة 123 حديث 354 نفس ما ذكره في كتاب الاستبصار، طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب علي بن مهزيار طريق صحيح وتعرضنا وتطرقنا إليه سابقا. زين، المهم أن نذهب إلى الرجال، نقرأ الرواية أخوان. في رواية علي بن مهزيار لا توجد عندنا مشكلة في السند إلا من جهة منه، إلا من جهة إبراهيم بن محمد الهمداني. إبراهيم بن محمد الهمداني إبراهيم بن محمد الهمداني
يا جزء
الأول بعد إبراهيم غير، يقول عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، وقائلا لحقه أيضا من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام، وعده البرقي أيضا من أصحاب الرضا والجواد سلام الله تعالى والهادي سلام الله تعالى عليهم أجمعين، وقال الكشي، هذا هو المهم، في ترجمة محمد بن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني قال محمد بن سعد بن مزيد أبو الحسن قال حدثنا محمد بن جعفر بن إبراهيم الهمداني وكان وكيلا للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يعلق السيد الخوي يقول ولكن الوكالة لا تستلزم ماذا؟ لا تستلزم الوثاق. إذن لا يوجد عندنا دليل على توثيق من؟
الهمداني.
على توثيق الهمداني. إذن الرواية راح شو تكون؟
ضعيفة.
ضعيفة. يمكن حل، يعني يمكن دفع هذه المشكلة، يقول المصنف يقول نعم نعم يمكن حل المشكلة بأي بيان؟ بهذا البيان. ألم نقل قبل قليل أنه كلمة فقرأه أو فقرأه جرنا تحت خط؟
نعم.
إذن من هو اللي جاء يقول فقرأته أو فقرأتها؟
علي بن مهزيار.
علي بن مهزيار. والشيخ الطوسي أليس له طريق إلى علي بن مهزيار؟
نعم.
بعد ضعف الهمداني يؤثر يا أخوان لو ما يؤثر؟
لا يؤثر.
لأنه علي بن مهزيار لو نقل عن الهمداني الرواية شو تكون؟ ضعيفة. أما علي بن مهزار هو يقول قرأتها، يعني الجواب الذي جاء من الإمام قرأه من؟
مهزيار.
والشيخ الطوسي له طريق صحيح، فبعد ماكو مشكلة. نقرأ هذا، يقول وعدم ثبوت وثاقة الهمداني لا يضر بعد قراءة ابن مهزيار بنفسه لجواب الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. واضح هذا يا دليل الثاني. الدليل الثاني على شنو؟
على وجوب،
ها؟
على وجوب الخمس
في أرباح المكاسب. الآن عفونا من الكتاب، شنو رأيكم نقول عندنا إجماع؟ أنت مو ذكرت الدليل، مو قلنا يا أخوان عدم الخلاف، ما أدري شنو ذكرنا لو ما ذكرنا بالبداية، مع وجود هذه الروايات بعد الإجماع شو يكون؟ ها؟
مدركي؟
بس مدركي هيك؟ لو نقول مقطوع المدرك،
مقطوع
ها؟ مدرك موجود؟ وعندنا احتمال معتد به، احتمال معتد به على أن الذي أفتى بوجوب الخمس في أرباح المكاسب أن يكون قد اعتمد على ماذا؟ على هذه الروايات. هاي روايتين يا أخوان، رواية واحدة، ما السماع وما من ما ابن مهزيار، روايتان. شوف رواية ابن مهزيار وبعد أوضع عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد إخراج بعد أنا شو أسوي بالإجماع؟ مو نقول محتمل المدرك، محتمل المدرك مدى نقول محتمل المدرك هذا الإجماع إذا كانت الرواية ضعيفة، إذا كانت الرواية تتحدث في باب عام ونحتمل أن المجمعين قد اعتمدوا على هذا فنقول محتمل المدرك. أما مع وجود رواية صريحة وواضحة وما تعبنا في تقريب الدلالة، تعبنا في تقريب الدلالة ما تعبنا، قلنا تشير الرواية إلى مطلق الاستفادة والفائدة، إذن تدل على وجوب، فإذن الإجماع بعد نحتاجه ولا ما نحتاجه؟
لا نحتاجه.
إذن هذا يا دليل
ثاني.
الدليل الأخير وهو للسيد الخوئي رحمه الله. سؤال: قضية الخمس في أرباح المكاسب قليلة البلوى لو عامة البلوى؟
عامة البلوى.
عامة البلوى. سؤال: لماذا أرباح المكاسب عامة البلوى؟
إنه واضح في عصر الأئمة، واضح
مثلا. يعني مثلا مثلا تقول يابا بالنسبة إلى غسل الجمعة في يوم الجمعة مسألة محل ابتلاء وعامة البلوى له وجه. عامة البلوى الناس اللي تغتسل يوم الجمعة روايات كثيرة، فإذا لو كان الناس يرون وجوب غسل الجمعة راح تكثر شنو الأسئلة، لأن هذا ما عنده مي، هذا ما عنده فلوس، هذا مسافر، هذا نايم، إذا كان غسل الجمعة واجب إذن يكثر السؤال والجواب لو ما يكثر. إذن عندما نقول هذه المسألة مسألة أرباح المكاسب عامة البلوى، ما هو السبب بأنها عامة البلوى؟ والناس يشتغل، هذا يشتغل بالزراعة، هذا يشتغل بالصناعة، هذا عنده راتب، هذا عنده تجارة، هذا تجي هدايا، هذا فالناس حسب القاعدة تجيها مكاسب لو ما تجيها. زين هذه الناس تسأل الخمس واجب لو مو واجب؟ ها يسألون لو ما يسألون الناس؟ فإذا هنا هذه المسألة لابد أن نسلم أنها عامة البلوى، وإذا سلمنا أنها عامة البلوى ماذا يلازم المسألة التي تكون عامة البلوى؟ ماذا يكون حكمها؟ أحسنت. بالنسبة إلى غسل يوم الجمعة من تقرأ الروايات بلا ريب تنتهي إلى الوجوب، بلا ريب تنتهي إلى الوجوب، بس نلقى الأعلام يفتون بالاستحباب. لو كان غسل يوم الجمعة، لو كان غسل يوم الجمعة مع أنه محل ابتلاء لو كان واجبا، لو كان واجبا لكان الوجوب واضح لو مو واضح؟
نعم.
عموم البلوى يلازمه وضوح الحكم، عموم البلوى يلازمه ماذا؟ لأنه أنت تسأله، أنت تسأله، أنت تسأل، راح يصير الحكم شنو؟ واضح. بينما وسط الجمعة حكمه واضح من ناحية الوجوب لو مو واضح؟
لا مو واضح،
لأنه جاي يفتون الأعلام بمن؟
بالاستحباب.
إذن الحكم واضح، الفكرة صارت واضحة. الآن نفس الكلام بالنسبة إلى أرباح المكاسب، سلمنا أنها عامة البلوى، إذن لابد أن يكون الحكم ماذا؟
واضح.
ليش واضح؟ لابد أن يكون الحكم واضح. ما تكثر الأسئلة، مو تكثر الاستفسارات، الناس جاي تجيها أرباح وحسب الفرض الناس متدينة، إذن الحكم لابد أن يكون شنو؟ لأن أنت تسأل الإمام وأجابك، أنت تسأل الإمام وأجابك، إذن بعد مع كثرة الأسئلة الحكم شي يكون؟ يكون الحكم واضحا. وضوح الحكم من تقول الحكم يكون واضحا، هذا الحكم وين راح ينعكس؟
على اجماع العلماء
وبعد صحيح وعلى سيره المتشرعه صح لا صحيح على سيره المتشرعه فرض كلامنا الناس تسال الامام عن غسل الجنابه عن غسل الجمعه عن كذا الامام مثلا يقول له هذا استحباب هذا واجب تجي للفتاوى بعد يفتون بالوجوب تجي سيره المتشرعه لا يتخلفون عن غسل الجنابه تجي الى غسل يوم الجمعه تلقى الفتاوى تقول بالاستحباب وتجد المتشرعه يتخلفون عن غسل الجمعه اذن انعكست الفتاوى على سيرة المتشرعة وعلى فتاوى العلماء سؤال مع كون المسألة محل ابتلاء والحكم لا بد أن يكون واضحا وضوحا ينعكس على فتاوى العلماء وينعكس على سيرة المتشرعة فهنا نقول بعد الخمس في أرباح المكاسب شي يكون الحكم الوجوب لو يكون الاستحباب لو يكون لا وجوب ولا استحباب يجي مباح ها
وجوب طبعا
ليش وصلت الوجوب كلامك صحيح
تساوي أهم المتشرعة وأهم الأسئلة والأجوبة
لا انت جاي تجي بالمقدمة
واضحا
وإذا كان واضح
عامة البلوى
وإذا كان عامة البلوى
عليها سيرة المتشرعة وإجماع العلماء
وإذا كانت عليه لا قول لأن الوجوب ما قام ما انعكس على فتاوى العلماء على سيرة المتشرعة هذا الوجوب انعكس لو ما انعكس انعكس أخوان هاي المقدمات كلها حتى نوصل إلى هذه النتيجة المسألة عامة البلوى وشرحنا ليش عامة البلوى عموم البلوى يستلزم أن يكون الحكم واضحا وضوح الحكم لا بد أن ينعكس على سيرة المتشرع نسأل ما هو الذي انعكس على المتشرع وفتاوى العلماء الوجوب الاستحباب الكراهة الإباحة
الوجوب
فإذا هنا نقول لو كان الحكم هو الاستحباب لانعكس لو كان الحكم هو الإباحة لانعكس لكننا نجد أن الذي انعكس على فتاوى العلماء وعلى سيرة المتشرعة هو الوجوب هذا الدليل المن هذا الدليل للسيد الخوئي رحمه الله نقرأ هذا المقدار روحونا إلى صفحة 397 ويدل على ذلك أن المسألة عامة البلوى ولازم عمومية البلوى شدة وضوح حكم المسألة في عصر الأئمة عليهم السلام لأن بعد راح تكثروا شنو الأسئلة والأجوبة وحيث لا يحتمل أن يكون ذلك الحكم الواضح هو العدم بعد ما يحتمل هذا وإلا لو كان هو الحكم العدم لما اتفق الفقهاء إلا من شذ على الوجوب صح لم صحيح راح نترك ما بين الشريطين وحيث لا يحتمل أن يكون ذلك الحكم الواضح هو العدم فيلزم أن يكون هو الوجوب وبهذه الطريقة يمكن التعويض عن التمسك بالإجماع إن أشكل عليه بأنه محتمل المدرك علق بل مقطوع المدرك لأن احتمال اعتماد الإجماع على هذه الروايات مو أنت قلت قبل شوية أنها قريبة منيا
من التواتر
إذا الروايات هواية إذا الإجماع اعتمد على زين المصنف يذكر إشكالين في المقام غدا إن شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على
محمد ايش اشكال مال السيد
تذكير
بعدين هنا اكمل
ايش اشكال مال السيد
ها
اشكال مال السيد
وهو